الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله عز وجل لما ذكر سبحانه حال كملة المؤمنين قف عليه بذكر مردة المنافقين من أهل البدو والحضر، لما ذكر كملة المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء كملة المؤمنين، ذكر الله تعالى مردة المنافقين من أهل البدو والحضر وعطفهم عليهم من باب عطف الضد على الضد، فهو يقول والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار، ثم قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، هؤلاء ضد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فعطفهم عليهم من باب عطف الضد على الضد. قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، وقد مر معنا الكلام عن اشتقاق كلمة أعراب وأنها من عربي ومن أعرابي وليست من عربي، فالأعرابي يفرح إذا قيل له عربي، والعربي يحزن إذا قيل له أعرابي، فالأعرابي من الأعراب جمع والمفرد أعرابي، وهم الذين كانوا حول المدينة. وممن حولكم من الأعراب يعني حول المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون أي حملوا راية النفاق. وهؤلاء الذين حول المدينة قال بعض المفسرين كقوم جهينة وعصية وأسلم ولحيان وغفار، وكذلك هؤلاء القبائل كان منهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بخير، إلا أن في هؤلاء في داخلهم من وجد من المنافقين، فكان منهم من المنافقين، فقال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني بعض الأعراب الذين حولكم أيها المؤمنون منافقون. قال البغوي رحمه الله وهم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، كانت منازلهم حول المدينة، يعني كان فيهم مؤمنون صادقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أيضا منافقون. ثم قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا، ومن أهل المدينة منافقون، يعني من أهل المدينة من وجد منهم من الصادقين الذين هم خلصوا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، منهم الصادقون. قال ومنهم أيضا المنافقون، ومن أهل المدينة، ومن في قوله تعالى من أهل المدينة بمعنى بعض، يعني وبعض أهل المدينة، كما قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقوله تعالى ومن أهل المدينة يعني بعض أهل المدينة أيضا منافقون. وتأملوا ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة منافقون أيضا، فدل ذلك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في المدينة إلا أن بعض هؤلاء لم ينتفع بها، فهم يعيشون معه ويستمعون كلامه ويجالسونه، بل يدخلون معه المسجد، ومع ذلك هم منافقون في الدرك الأسفل من النار. يا أيها الإخوة، قلنا وهذه تكرر يعني في ذكر النفاق في طبيعة المنافق الذي ختم الله تعالى على قلبه، الذي ختم الله على قلبه لأنه يعيش عقلية الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا. قلنا هذه ظاهرة عجيبة، يعني لو قلنا الموعظة أكبر واعظ يؤثر وأحسن واعظ يؤثر، أحسن خطيب، أحسن مدرس، أحسن قارئ، قل والله سمعت خطبة من فلان تأثرت بها، سمعت درسا تأثرت به غير حياتي، لو أن الشيخ الفلاني كانت موعظته مؤثرة لأثر في الناس. نقول أكبر واعظ من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن واعظ وأفصح من نطق بالضاد. وكان أناس يجلسون معه في المسجد ويستمعون خطبته ويستمعون موعظته التي تذرف منها العيون وتخشع لها القلوب وتوجل لها القلوب وتذرف منها العيون، ومع ذلك أيها الإخوة بقي هؤلاء على النفاق. يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجمل صوت، قل لي أحسن قارئ الآن موجود وأجمل صوت على وجه الأرض الآن، ما يقارن أبدا بجمال صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بجمال صوت النبي وبحسن أدائه للقرآن وبحسن خشوعه. ما بالك إذا سمعت القرآن ممن أنزل عليه القرآن، إذا سمعت القرآن ممن أنزل عليه القرآن، إذا سمعت موعظة من الذي إذا نطق حن الجذع لكلامه، حن جذع الشجرة لكلامه. فسبحان الله، كانوا يجلسون هؤلاء من أهل المدينة. إذا قلت أسباب الصلاح بسماع موعظة، هذا بسمع موعظة من أحسن واعظ. إذا قلت أسباب الصلاح أنه يقرأ يسمع القرآن، يسمع القرآن من أنزل عليه القرآن. إذا قلت أسباب الصلاح الصحبة الصالحة، فإن المدينة كان فيها أفاضل الصحابة، أفاضل الصحابة، بل السابقون الأولون، بل خير الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه، والذين سبق 10 مبشرين بالجنة. والله إن صحبة الواحد فيهم واحد، إن مجالسة الواحد فيهم وصحبة الواحد فيهم تعدل الدنيا وما فيها. صحبة واحد من هؤلاء بشروا بالجنة وهم على ظهر الأرض، تعدل الدنيا وما فيها صحبة واحد منهم. فما بالكم بمجالسة 10، 20، 50 من الصحابة، وهؤلاء المنافقون كانوا يجالسونهم. عجيب، كل أسباب الصلاح توفرت لهؤلاء المنافقين أن يصلحوا. كل هؤلاء، كل أسباب الصلاح في المسجد، البيئة الطيبة الصالحة، الموعظة المباركة، الصحبة الصالحة، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هذا الذي نقوله، أنك دائما أطلب من الله أن يشرح صدرك. إذا لم يشرح الله صدرك، والله لو قرأت عليك آيات القرآن بأكملها لا تتأثر أبدا، والله لو سمعت أحسن المواعظ ما تتأثر أبدا إذا لم يشرح الله صدرك. فدائما أطلب من الله أن يشرح صدرك. هؤلاء المنافقون الله ما شرح صدورهم، لم تنشرح صدورهم لهذا الدين، ولذلك هم يصلون وما زال سنة وسنتين وخمس سنوات، وما زالوا يصلون مع المسلمين وهم يمكرون ويدبرون ويخططون لأهل الإسلام. فإذا قوله ومن حولكم من الأعراب منافقون، الأعراب وشد كفرا ونفاقا، ومن أهل المدينة، أي من أهل المدينة هناك أناس من المنافقين مردوا على النفاق. قوله مردوا من مرد، والمرد مرد أي درب، مرد على الشيء أي تدرب عليه ومرن عليه وأصبح حاذقا ماهرا به، كما يقول شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. لماذا سمي الشيطان المارد بهذا الاسم شيطان مارد؟ قال لأنه مرن وتدرب وأصبح حاذقا في الشيطان والعياذ بالله، شيطان مارد. فهنا قال مردوا على النفاق، تدربوا ومرنوا وحذقوا، فأصبحوا من أهل النفاق حتى بلغوا الغاية في إتقانهم، بحيث لا يشعر به أحد لاتقائهم بجميع الأمارات والشبهات التي تدل عليه. يعني هؤلاء لا يوجد أي شيء يدل أنهم منافقون، في الظاهر أنهم صادقون. ولذلك هنا حتى على الصحابة يلتبس أن هؤلاء مسلمون صادقون وهم في الحقيقة منافقون، لأن الله تعالى قال مردوا على النفاق. قال الفراء مردوا على النفاق أي مرنوا عليه وجربوا، كقولك تمردوا أي تطاولوا تكبروا مردوا على النفاق. فدل ذلك أن المنافقين على قسمين: منافقون يعرفون بأقوال قالوها وأعمال عملوها، لأن الله تعالى قال ولتعرفنهم في لحن القول، فهناك أناس يعرفون بمواقف عملوها أو أقوال قالوها. لكن في فريق آخر مردوا على النفاق حذقوا فيه حتى صار الواحد منهم أملس ناعما لا يكاد يشعر أحد بشيء يستنكره منه، يعني ما تستطيع أن تنكر عليه. فهذا ليس أي منافق، بل هذا منافق ماهر في النفاق، هذا منافق برع وحذق في النفاق والعياذ بالله. فبعض الناس سبحان الله إذا كذب لا يعرف أصلا أن يكذب، يعني إذا بيكذب خلص منكشف، خلص والله أنت كذب، حتى واحد بيقول له يا أخي أنت بتكذب تكذب، ضبط الكذبة يعني، يعني مبين إنها كذبة. لكن بعض الناس أصبح كذابا وهو ماهر في الكذب، يعني يخيل للذي أمامه 100% أنه صادق، يعني الذي أمامه لا يشك أن هذا إنسان صادق تمام الصدق، هذا يقال إيش؟ مرد في الكذب، مرد يعني أصبح حاذقا في الكذب، أصبح حاذقا في الكذب. كذلك في السرقة يمكن واحد يسرق أول مرة ثاني مرة يكشف، لكن واحد يسرق مع وجود الكاميرات الآن وأسباب كذا والحفظ وكذلك المفاتيح المختلفة لكي لا يفتح، ومع ذلك يسرق ويفتحها، يفتح الصناديق المغلقة. مثل ما قيل لأحد السارقين، قيل له أنت سرقت لكن كيف أخذت من هذا صندوق الحديد، هذا صندوق حديد كيف فتحته، كيف فتحت هذا الصندوق، صندوق الحديد هذا الذي يعجز الناس بدهم يكسروه بدهم كذا ما بيستطيعوا، كيف أنت فقط أخبرنا بس كيف أنت سرقت من صندوق الحديد هذا المحصن. فقال لهم هذا السارق، قال أما سمعتم قول الشاعر ألا بالصبر تدرك ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يعني ما شاء الله، يعني من كثر التقوى أنا الحديد لان إلي. فهناك خبرة يصبح عنده، يقول مرد في السرقة، ولا يقال أنه هذا سارق مرة، بل مرد في السرقة أصبح ماهرا من كثرة أنه ماهر، أنه يصبح يقال عنه لا هذا ليس سارقا. كذلك هؤلاء مردوا في النفاق، قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذا قال الله لنبي لا تعلمهم، أيعلمهم أبو بكر وعمر؟ أيعلمهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؟ إذا النبي الله قال عنه لا تعلمهم. هناك أناس أعلمناك بهم، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، مثل حنظل الراهب، أبو عامر الراهب له والد حنظل الغسيل الملائكة رضي الله عنه، والده أبو عامر الراهب منافق، أعلمناك بهم. مثل جد بن قيس قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهناك أناس أنت لا تعلمهم مع أنك من أذكى الناس، لكن لا تعلمهم لأنهم حذقوا بالنفاق فأصبحوا منافقين ماهرين. وفي هذا أيها الإخوة أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، إلا ما أعلمه الله إياه. يعني هذا منافق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذا منافق، من كثرة ما برع في النفاق النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه، لا يعلمه من كثرة ما برع وحذق في النفاق. فقال الله لا تعلمهم، النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، بل إنه كان يقبل من الناس ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. فقال الله تعالى نحن نعلمهم، نحن يعني على من يعود الضمير؟ على الله. نحن مع أنه ضمير جمع، نحن أو هذا اللفظ يعبر عن الجمع، على من يعود نحن؟ هذا الاسم يعود على الله جل جلاله، نحن نعلمهم. قوله نحن نعلمهم مع أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى، لإرادة العظمة والكبرياء كما قال سنعذبهم بالجمع، نحن بالجمع كذلك، نحن نعلمه، وهذا هذا الذي يفيد التعظيم، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا مع أن الله واحد أحد، إنا أنزلناه لإفادة التعظيم. يأتي مدير أو محافظ يقول وقد عملنا كذا وكذا، عمل هو واحد، وقد عملنا وقد صنعنا، نحن فعلنا كذا، نحن. قال إذا كان العظماء يذكرون هذا فما بالكم بأعظم عظيم وهو الله. فإذا قال إنا أنزلناه، نحن نعلمهم، أي الله، أن الله تعالى يعلمهم، وجاء هنا بكلمة نحن لإفادة التعظيم لله، فهي ليست للجمع بل للعظمة. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله عز وجل أخبر أن هؤلاء لا يعلمهم النبي لكن الله يعلمهم، وسيعذبهم مرتين. مهما تخفي شيء عن الناس لا تستطيع أن تخفي على الله، فالسر عند الله علانية. يعني الإنسان ممكن يتشاطل على البشر ويخدع البشر، نعم، لكنه لا يستطيع أن يخدع الله. يخادعون الله وهو خادعهم، يكشف خططهم، يعلم تدبيرهم. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقال نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تأملوا قول الله تعالى سنعذبهم مرتين، مرتين، متى هاتان المرتان؟ سنعذبهم مرتين، الله سيعذب المنافقين مرتين. قال ابن عباس مرتين بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة، فمرض المؤمن كفارة ومرض الكافر عقوبة. وقال بعضهم سنعذبهم مرتين، قال الأول بالفضيحة، أو الأول بالفضيحة والثاني عذاب القبر. سنعذبهم مرتين بأن نفضحهم في الدنيا أولا، وثانيا بأن نعذبهم في القبر. الحسن وقتادة يقول سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر، لأن الله قال بعدها ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا فعلا قول وجيه، وهذا من الأدلة في القرآن على إثبات عذاب القبر، من الأدلة التي استدل بها السلف على إثبات عذاب القبر. والآن في موجة كبيرة لإنكار عذاب القبر، قل لك ما ورد في القرآن وما ورد في كتاب الله، في موجة كبيرة، مع أنه بالسنة أحاديث صريحة واضحة في إثبات عذاب القبر، وهذه الأحاديث متواترة معنا، إلا أنه الآن يوجد موجة لإنكار عذاب القبر بحجة أنه لم يرد في القرآن. نعم وردت إشارات إلى عذاب القبر وأقوال السلف في معاني آيات، يعني هذه الآية فعلا واضح المعنى أن الله تعالى سيعذبهم في القبر، لأنه قال سنعذبهم مرتين، هاي مرتين الآن، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر، لأنه لو كان سنعذبهم مرتين في الآخرة لم يقل ثم يردون إلى عذاب عظيم، صحيح؟ سنعذبهم مرتين، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. وهكذا يستقيم معنى الآية. فمن أدلة إثبات عذاب القبر في القرآن هذه الآية، ومثلها وهي من أوضح الآيات أن الله تعالى قال النار عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فمتى هذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى يعرض آل فرعون على النار غدوا وعشية؟ متى؟ إذا كنت تقول لا هذا يوم القيامة، طب قول ما فائدة قول الله بعدها مباشرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشية في حياة البرزخ اللي هو القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم القيامة. فقولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا عذاب قبل عذاب يوم القيامة، أليس كذلك؟ آية واضحة في الاستدلال بينة. وذلك كان يقول عبد الله بن مسعود في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله وعرض آل فرعون على النار، وإذا أمس أمسينا وأمسى الملك لله وعرض آل فرعون على النار، لأن الله قال بكرة وعشية النار يعرضون عليها بكرة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمن الآيات إن قال لك أحدهم عذاب القبر غير موجود في القرآن، قل لا موجود. الله عز وجل قال عن المنافقين سنعذبهم مرتين، مرتين قال الحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة في نار جهنم. هذه الآية واضحة في الاستدلال، ولا يتناقض هذا مع ما ذكروه إن سنعذبهم مرتين بالمصائب في أموالهم، بالجوع والقتل، بالقتل وعذاب القبر، إنما هذا من خلاف التنوع. ابن عاشور كان له توجه آخر في قوله سنعذبهم مرتين، قال قوله سنعذبهم مرتين هذا ليس كما حمله المفسرون على حقيقة العدد، يعني سنعذبهم مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية، قال لا ينشرح الصدر لمسألة حقيقة العدد هنا، إنه مرتين بمعنى مرتين، لكن الظاهر أن العدد مستعمل هنا لقصد التكرير المفيد للتأكيد. كيف هذا؟ سنعذبهم مرتين يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وليس المقصود مرتين فقط ولن نعذبهم ثلاث مرات. قال العدد الذي فيه التكرير لإفادة التأكيد، قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين صحيح، ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين. طب لو رجعت البصر ثلاث كرات، أربع كرات، خمس كرات، هو قال ثم ارجع البصر كرتين، العدد هنا غير مقصود انه بس مرتين فقط، لا، المقصود ارجع البصر مرة بعد مرة، التكرير لإفادة التأكيد، التكرير لإفادة التأكيد، ثم ارجع البصر كرتين، فليس المقصود فقط كرتين ولا ترجع البصر كرة ثالثة، فذكر كرتين المرتين لإفادة التأكيد. كما قال الله تعالى أيضا يضاعف لها العذاب ضعفين، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هو فقط ضعفين، قال العلماء ضعفين استعملت لإفادة شدة العذاب، ضعفين يعني مرة بعد مرة وهكذا. فإذا قد يستعمل المثنى لا المراد العدد، ولكن المراد التأكيد في التكرير مرة بعد مرة. قال الله تعالى سنعذبهم مرتين يعني مرات، مرتين يعني مرة بعد مرة، أو على المعنى الأول كما ذكرنا عذاب الدنيا وعذاب القبر. قال الله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني في الآخرة، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وما من أحد يسر سوءا ويضمر سوءا إلا فضحه الله في الدنيا والآخرة. يا إخواني الفضيحة يعني لمن كتم سوءا، المشكلة في المنافقين خبث البواطن، خبث البواطن إن واحد في الباطن عنده خبث الله بفضحه في الدنيا وفي الآخرة. يعني حتى الإمام بن رجب رحمة الله تعالى عليه يقول واعلم أن معظم أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، معظم أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات تدل على فساد الباطن. يعني واحد ما شاء الله مصلي وقارئ قرآن وذاكر وراح حج واعتمر، هذا في الظاهر ما شاء الله إنسان طيب صالح، بس في عنده ذنوب خلوات، عنده فساد في الباطن، إذا أغلق الباب على نفسه عصى الله. فمعظم أسباب سوء الخاتمة الله يفضحه بسوء الخاتمة، في آخر حياته بيختم له بسوء، يختم له بسوء، فمعظم أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، خبث البواطن. اللي عنده باطن خبيث الله بيعذبه في الدنيا بيفضحه، وفي الآخرة كذلك يفضح على رؤوس الأشهاد، ينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وتشهد عليه رجله ويده ولسانه، لماذا؟ لأنه عنده خبث باطن، فالله بفضحه أمام الناس، أمام الناس يوم الفضيحة. فقال الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. انظر كأنه سورة التوبة فيها تقسيمات، كأنه سورة تقسيمات، قسم الأول قسم الثاني، ثم قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من هؤلاء؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.